السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، كلنا يبحث عن السعادة، كلنا يحب أن يعيش حميدا سعيدا، يعيش مبسوط. يا ترى كيف يعيش السعداء سعداء، وكيف يهنأ الناس ويتهنى الناس بالعيش؟ أسباب كثيرة. أعظم هذه الأسباب وأقوى الأسباب لاستمرار السعادة كتاب ربنا، القرآن الكريم. صدقوني، كم من إنسان إن كان تعيسا فهداه الله بالقرآن فعاش حياة السعادة. كثير من الناس التزم بسبب كتاب ربنا، كتاب الله عز وجل، من دونه الحياة تكون مرة. الحياة سعيدة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد هبت رياح رمضان، اقترب شهر رمضان. احنا النهاردة كام رجب، ويعني الشهر بعد الجاي رمضان يا حبيبي في الله، شهر ونص تقريبا نكون دخلنا في رمضان. فكيف حال قلوبكم الآن وقد اقترب رمضان؟ حبيبي في الله، رمضان شهر القرآن، عايزين نستعد له بالقرآن الكريم أيضا. السعادة الحقيقية مع كتاب ربنا، سعادة الحياة مع كتاب ربنا. كتاب ربنا القرآن الكريم بتتغير معه الحياة تماما، يعيش الإنسان سعادة حقيقية، يستمتع القرآن مع كتاب ربنا، فتنتشر هذه السعادة في جميع مناحي الحياة. لما تسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة البينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا ترى الشخصية اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يأمره أن يقرأ عليها سورة البينة تكون أي شخصية؟ يا ترى علاقة الشخصية دي بالقرآن الكريم؟ ربنا عز وجل يرفع ذكر أبي بن كعب بكتاب الله، ده لا يمكن أبدا إلا أن يكون شخص مستمتع بكتاب ربنا، عايش بقلبه مع كتاب ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في شأن عبد الله بن مسعود إن من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ليس هناك سورة نزلت إلا وأعلم أين نزلت، ولا آية نزلت إلا وأعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. شايفين ده إنسان مستمتع بالقرآن، ده إنسان عايش القرآن حياته بجد. استمتع بحياتك مع كتاب ربنا، استمتع بالحياة فعلا مع كتاب الله، تعيش ما عاشه حبيبي في الله. ولا يمكن أبدا إن الإنسان يتكلم عن المستمتعين بكتاب ربنا وينسى عثمان بن عفان. عثمان بن عفان اللي وهو بيموت، وهو بيموت يا حبيبي في الله ربنا عز وجل يبين لنا قد ايه عثمان بن عفان كان له حال مع كتاب ربنا، لدرجة ان القرآن ده حياته بجد، روحه ريحانه. ربنا رفع ذكر عثمان بكتاب ربنا، يدخل المتمردون على عثمان بن عفان فيضربونه ويطعنونه فينتضح الدم من جسمه الزكي ليعانق كتاب الله عز وجل، لتكون آخر رسالة في حياة عثمان بن عفان دمه يعانق كتاب الله عز وجل. رسالة قوية جدا جدا، القرآن اللي عاش في دمه يمتزج بدمه طول حياته، يأبى الله عز وجل إلا أن تكون آخر لحظة في حياة عثمان. أكبر دليل وأقوى دليل أنه كان القرآن حياته مستمتع بكتاب ربنا، كان فعلا مستمتعين بالحياة مع كتاب الله عز وجل. ومش بس السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، نفع المدني شيخ من مشايخ القراء، نفع المدني إمام المسلمين قرأ على 70 من قراء التابعين. تخيلوا 70، قرأ على 70. يعني احنا الواحد فينا لما بيقرأ على شيخ او شيخين او 3 مشايخ او 4 5 مشايخ بنقول ما شاء الله عليه، ده قرأ على 70 من قراء التابعين، يعني سبحانك ربي. كان نافع المدني يا احبابي في الله. وانا عايزكم تسمعوا الحتة دي، الحتة دي مؤثرة جدا جدا. نافع المدني كان اذا جلس مع طلابه يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ يشم طلابه منه رائحة المسك. سبحان الله، أي حد يشوف يقول ما شاء الله الناس دي بتحترم كتاب ربنا، بيتطيب قبل ما يقرأ القرآن، ودي من الأداب المهمة جدا جدا. فقال له ذات مرة أحد تلامذته يا إمام، يعني نراك تضع مسكا طيبا، مسك جميل احنا ما شفناهوش، انت يا ترى انت جايبه منين؟ عايزين نشتريه، عايزين نتأسى بيك في الطيب ده. يعني كتير من الطلبة لما يلاقوا شيخهم بيحط عطر معين عايزين يحطوا زيه، ونفس العطر محبة في الشيخ، فبيسألوه فبيقول لهم والله ما أضع مسكا. فيقولون له ومن أين تأتي هذه الرائحة؟ قال لهم أنا منذ بضع سنين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقرأ القرآن في فمي، ومنذ أن رأيت هذه الرؤيا ما قرأت القرآن إلا وتخرج رائحة المسك من فمي. أسمعتم أحبابي في الله؟ يقول أنا منذ أن رأيت هذه الرؤيا فأقرأ القرآن إلا وتخرج رائحة المسك من فمي. الله أكبر، الله أكبر على هذه القلوب، مستمتعين بكتاب ربنا، القرآن حياتهم، عايشين مع كتاب الله عز وجل. وأبو بكر بن عياش مستمتع استمتاع عجيب، استمتاع يعني قل أن تجد مثله. كان يقول لولده وهو في مرض الموت قل له يا بني ما ارتكبت فاحشة قط وأنا منذ 30 سنة منذ 30 سنة وأنا أختم القرآن كل يوم مرة. مش ممكن. بنته وهو بيموت بتبكي عليه، بيقول لها يا بنيتي لا تبكي، إن الله لا يعذب لسانا ختم القرآن 24,000 مرة. لا يمكن إنسان يختم ويقرأ القرآن بالكم ده إلا وهو مستمتع بكتاب ربنا، كتاب ربنا مالي عليه حياته. عيش حياة سعيدة مع كتاب الله عز وجل. وكان يا حبيبي في الله بشر الحافي حفر قبره وختم القرآن في قبره مرة. مش ممكن الناس دي عايشة ازاي القرآن مالي حياتها بالشكل ده، لا إله إلا الله. فكيف عنا وماذا عنا نحن أيها الإخوة الأحباب الكرام؟ لقاء الأئمة الأكابر الإمام الشافعي ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل لما كانوا في سفر ووصلوا مكة مرهقين من التعب، استلقى الإمام يحيى بن معين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أخذ يقوم الليل، فكل واحد اللي خلص اللي صنف 100 مسألة من المسائل الفقهية، واللي دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام 1000 أو 100 كذبة، وأحمد بن حنبل قام ركعات ختم فيها القرآن. الناس دي عايشة القرآن، مستمتعة بكتاب الله عز وجل، عايشوها حميد مع كتاب الله، مستمتعين حياتهم بكتاب الله عز وجل. طيب احنا عايزين نعيش اللي عاشوه يا إخواني أخواتي يا جماعة يا اللي سمعيني أيها المشاهدون والمشاهدات، مين عايز يعيش السعادة اللي عاشها هؤلاء؟ مين عايز يستمتع كما استمتع هؤلاء بكتاب الله عز وجل؟ أنا واثق أن كلنا عايزين نعيش حياة حميدة، حياة سعيدة. المفتاح الذي به تسعد حياتك، صدقوني مفتاح سعادة الحياة هو كتاب ربنا القرآن الكريم، مفتاح السعادة بجد. يعني في رمضان في صلاة التهجد كان اهتدى من شاب، نعرف ناس بالاسم اعرفهم كانوا ايه وبقوا ايه بقراءة القرآن في صلاة التهجد. صلوا بس وسمعوا القرآن، سمعوا القرآن عرفوا ربنا اهتدوا، بيوت اتملت سعادة بسبب القرآن. ناس يصلوا ركعتين في رمضان يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. كان الأب ما بيكلمش ابنه بقاله 5-6 سنين والبيت كله خصومة وعداوة، أول ما سمعوا القرآن وتأثروا بالقرآن اصطلح البيت وعم البيت السرور والسعادة والهناء مع كتاب الله عز وجل. شباب كانوا ضايعين عرفوا ربنا وعرفوا طريق ربنا وذاقوا طعم الإيمان وطعم السعادة مع كتاب الله عز وجل. ها أنا عايز أسأل السؤال تاني عشان أجاوب عليه، مين عايز يستمتع بحياته؟ مين عايز يعيش السعادة الحقيقية؟ كلنا. طب تعالوا بينا نحط جدول عملي مع كتاب ربنا، استمتع بالحياة مع كتاب الله، عايزين نعيش السعادة الحقيقية دي مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. في نصايح وتوجيهات أدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا العمل بها. أول حاجة ظبط هيئتك، هيئتك العامة وانت بتقرأ القرآن. يعني ايه؟ أول حاجة تتوضى، ما تقرأش القرآن إلا متوضي. هل تعلم ان بعض العلماء قال بحرمة انك تمسك المصحف وانت مش متوضي؟ ده كلام الحنابلة وغيرهم، وكثير من العلماء المعاصرين بيرجح هذا القول، اللي يمسك المصحف هو غير متوضي آثم. صحيح في المسألة فيها قولان، انما انا بقول لك خدها يا سيدي حتى من باب الادب، اتوضى اتوضى صدقني دي هتبعد عنك الشيطان وتعينك كده انك القرآن يغيرك. اللي انا عايزه عشان تستمتع بحياتك مع القرآن، خد الآداب دي وخد السلوكيات دي مع كتاب ربنا، حياتك هتتقلب رأسا على عقب، صدقني هتبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة وحياة سعيدة مع كتاب ربنا، مستمتع بحياتك مع كتاب الله عز وجل. اتوضى، اقرأ القرآن جالسا، والأفضل تقرأه قائما، والأفضل تقرأه في صلاة. يا سلام لما تيجي تصلي كده تخلي وردك بالليل وانت بتصلي قيام الليل او بتصلي الضحى او بتصلي حتى السنن. بعض الناس لما يجي يصلي السنن بيكون قدامه وقت بيمسك كتاب ربنا بيقرأ من كتاب ربنا، وان كان حافظ بيقرأ من حفظه. اللهم حفظنا كتابك يا رب، حفظ كل المسلمين والمسلمات كتابك يا رب. يبقى اول حاجة حبيبي في الله ظبط هيئتك العامة، اتوضى واقرأ القرآن وانت واقف. اتنين، مقدار القراءة، ما تكترش القراءة، ما تكترش الكم، ما يكونش نظرك انك تخلص السورة، انما يكون نظرك ان انت تعيش مع كتاب ربنا. تعيش مع كتاب الله عز وجل، كما قال ابن مسعود لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيختم القرآن في يوم في ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام وصل معاه إنك ما تختموش في أقل من 3 ليال، يعني قلل الكم مع معيشة تقدر. إحنا عايزين قلوبنا تتغير مع كتاب ربنا. 3 رتل القرآن، ما تقرأش كده حذر كده، ما تقرأش كده كأنك بتقرأ جرايد كده، مش هتستفيد بيه، مش هتستمتع بالقرآن، مش هيغيرك، قلبك مش هيلحق يستوعب المعاني. رتل. تصف أم سلمة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فتنعتها، يعني فتصفها مفسرة حرفا حرفا، مش مثلا تاكل حرف. في بعض الإخوة بيأكل حروف، وفي بعض الناس بيأكل كلمات كمان، لا حرف حرف. انتوا عارفين قراءة شيخنا الكبير العظيم الشيخ العلامة الشيخ الحصري، كأن كل حرف بيخرج لوحده، كأن كل حرف بيخرج لوحده. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع القراء والعلماء. فأنا بقول لحضراتكم هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان بيقول أحب إلى قلبي أن أقرأ الفاتحة وآل عمران أتدبر فيها وأرتلها من أن أختم القرآن كله هذرمة. هذرمة يعني إيه؟ حذر كده وبسرعة. أنت ويعني في بعض الإخوة جرب يختم القرآن في يومين ما قدرش، ما استمتع، ختم بيختم في يومين. وفي ناس بتختم في يوم بس ما يعني ما استوعبوش. فأنا عايز المهم تستوعب، تعيش القرآن الكريم، تعيش المعايشة. هتجيلك رتل رتل القرآن ترتيلا. أقول لكم فاصل كده، كم آية كم آية كده نرتل ويبقى بالشكل ده. صحيح أنا يعني نمط قراءتي بطيء شوية، بس هو ده الترتيل. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الأدب الثالث رتل القرآن. الأدب الرابع يا إخواني وأخواتي رتل القرآن. 4 ابكي مع القرآن. فبتقولي أنا ما يعني البكاء دي عاطفة ومشاعر، هجيبها منين؟ أقول لك مش هتقدر تبكي؟ تباكى مع القرآن. ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكى مع القرآن. طب أتباكى إزاي برضه؟ أتباكى إزاي؟ لما تقف على التهديد والوعيد حط نفسك كأنك المخاطب بهذا الكلام. تأمل تقصيرك في اتجاه أوامر ربنا ونواهي ربنا. لما تقف على الجنة تباكى خوفا ان انت ما تكونش من اهلها. لما تقف على ايات العذاب والرهبة تباكى خوفا ان انت تكون من هؤلاء. نعوذ بالله من ذلك. التباكي البكاء مع القرآن. خمسة، الاصرار على قد ما تقدر. اسر القراءة، ما تقرأش. طب في جلسات بنقعد مع بعضنا للتعليم مش مشكلة، انا بتكلم على القراءة اللي تبني بها قلبك، القراءة اللي تغير حياتك. إصرار بينك وبين ربنا، بتقرأ مع ربنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. شوف حال قلبك وانت بتدي صدقة علانية وانك بتدي الصدقة دي في السر، لا طعم تاني ولا معنى تاني خالص. ايضا ستة، حسن قراءتك. يعني ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. يعني ايه؟ حاول تنغم بس في حدود الأحكام، ما تخلش بالأحكام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ما أذن الله، يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. يتغنى به يعني يحسن صوته بالقرآن الكريم. اجمل صوت ربنا عز وجل يحبه اللي هو ايه؟ انك تحسن صوتك بالقرآن الكريم. ده صوت ربنا عز وجل بيحبه، ربنا عز وجل بيحبه. حبيبي في الله، أسيد بن الحضير لما نازلت الملائكة تسمع القرآن منه، تسمع القرآن، بيحسن صوته بالقرآن، صوته جميل. نزلت الملائكة تستمع له. النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع لأبي موسى الأشعري فاستمع له، فلما أخبره قال يا رسول الله لو أعلم لحبرته لك تحبيرا، لزينته لك، لجملت صوتي بالقرآن أكثر وأكثر. الكلام ده كله في الظاهر، حسن صوتك، تباكى، سر بالقرآن أو اجهر حسب الحال، بس الإصرار أفضل. رتل القرآن. أنا عايز بقى، إحنا بنقول السعادة محلها فين يا إخواني أخواتي؟ في القلب. أنا عايز قلبك بقى دلوقتي، وده الأهم، وده الأهم. إحنا قلنا ست حاجات، سبعة، استحضر عظمة الله وأنت تقرأ القرآن. عظمة الله. القرآن كلام مين يا إخواني وأخواتي؟ القرآن كلام الله. القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. يا الله، شوف شرف المقام وشرف الموقف اللي انت فيه. لما بتقرأ القرآن تنطق بكلمات الله، يا له من شرف، يا له من شرف. عرفت ليه يا أخي المقصر في قراءة القرآن؟ ويا أخت المقصرة في ورد القرآن، عرفت السبب في التقصير؟ عرفت السبب إنك مش قادر تثبت على ورد؟ عرفت السبب؟ إن ده كلام ربنا، مش أي حد يتشرف بإنه ينطق كلام الله. يعني إيه؟ يعني الذنوب والمعاصي يا أحبابي، المعاصي والذنوب أكبر مانع من إنك تنطق كلام ربنا. أنت ناسي نفسك ولا إيه؟ أنت هتنطق كلام ربنا والذنوب دي كلها؟ طب الحل إيه؟ جاي نظف، ولسه ده كلام جاي هتكلم عليه، بس أنا دي لفتة سريعة كده يا إخواني أخواتي. لولا تثبيت الله عز وجل لموسى ما استطاع أن يتحمل سماع كلمات الله، ما استطاع أن يتحمل سماع كلمات الله تبارك وتعالى. فاستوعب عظمة الكلام وعظمة المتكلم، الله جل جلاله، عظمة ربنا سبحانه وتعالى. استحضر عظمة الله في قلبك وأنت تقرأ كلام الله. لسانك ينطق بكلمات الله، وانت بتسمع القرآن أذنك تستمع لكلمات الله، تبارك وتعالى واستحضر العظمة، ده هيعينك على انك تخلص لله وانك تقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى. ولما تقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى وتستحضر كده التجرد والإخلاص، إلا هيحصل كلمة عايز أقولها لكم قبل الفاصل، ربنا يفتح لك باستيعاب معاني القرآن الكريم. وده قول ربنا كما فسره ابن القيم: لا يمسه إلا المطهرون، أي اسمعوها كده وفكروا فيها في الفاصل، أي لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه من الرياء وتحلى قلبه بنقاء وطهر الإخلاص لله عز وجل. ألتقي بكم بعد الفاصل، انتظرونا.
تيفي شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة لك. تيفي شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار، جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. جيت فري.
حبايبي في الله، انا عايز حضراتكم لو تكرمتوا اخواني اخواتي، انا هطلب منكم طلب بعد اذنكم، كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم تحضر ورقة وقلم. ليه؟ انا العناوين دي لازم تكتبوها عشان تحصل الاستمتاع بالقرآن الكريم. انا هسيبكم دقيقتين بس ومليكم العناوين دي، لان الموضوع ده في غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، وإن شاء الله بإذن الله نهتم بالإيجاز في العناوين. حبايبي في الله، عايز أنبه على معنى مهم جدا. كما لا يمس المصحف كل يد، لازم تكون يد متوضئة، كذلك لا يصلح لتلاوته كل لسان. لسان العاصي مش هيقرأ، لازم تتوب وترجع وتنقف ما بينك وبين الله. كما لا يمس، واحفظوها، كما لا يمس القرآن كل يد، لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. أقولها تاني، كما لا يمس القرآن كل يد، لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. أقولها تالت لأهميتها، كما لا يمس القرآن كل يد، لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. عشان تقدر تفهم القرآن الكريم لازم القلب ده يكون متجرد لله، خالص لله، صافي لله، مش بس أثناء التلاوة فقط، ده يكون منهج حياتك. كل ما تخلص أكتر لله عز وجل في عبادتك وفي عملك، لا سيما في التلاوة، كل ما ربنا عز وجل يفتح لك فهم القرآن أكتر، ويفتح على قلبك بمعاني، ويفتح على قلبك بمعاني معاني لم تسبق إليها. كل ده بسبب بركة الإخلاص لله عز وجل. حبيبي في الله، عايز أقول لكم على حاجة. سفيان الثوري، الأقل اهتزازة في القلب، على فكرة أقل اهتزازة في الإخلاص في القلب بتضيع كتير من القرآن الكريم في فهم، يعني فهم القرآن. سفيان الثوري قال لنا كلمة، نقل لنا تجربة خطيرة عشها. قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته. يعني ايه؟ يعني كان بيقعد مجلس تفسير ربنا فتح له فتح غير طبيعي، فحضر له احد الاغنياء انبسط به جدا جدا، اداله كيسة فلوس فقبلها فحرم المعاني دي. فبينقل لنا التجربة، بيقول: يا ناس، اللي ربنا يفتح له باب القرآن اخلص وخلي قلبك لله ولا تلتفت لأي شيء من أشياء الدنيا. عايز يوصل لنا رسالة زي ما قالها لنا ابن القيم رحمه الله: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه من الرياء وصفى واستنار بنور التجرد والإخلاص لله عز وجل. أجل أحبابي، جبتوا الورقة والقلم؟ اكتبوا لكي عشان تكون سعيد بكتاب ربنا. عندنا عدة أشياء. رقم واحد، اضبط هيئتك وقلناها. رقم اثنين، رتل القرآن. رقم اثنين، اضبط رقم واحد، اضبط هيئتك. اثنين، لا تهتم بالكثرة. ثلاثة، رتل. أربعة، تباكى. خمسة، حسن صوتك. ستة، أسر القراءة. سبعة عظم ربك. اقولهم لكم تاني، واحد اضبط هيئتك، اتنين لا تهتم بالكسرة، تلاتة رتل، اربعة تباكى، خمسة اسر القراءة، ستة حسن صوتك، سبعة عظم ربك، تمانية تدبر. تمانية ايه؟ تدبر. وانا عايز اقول لاخواني يعني ما تدخلوش اتصالات وانا بقرأ آية، تدبر، تدبر القرآن. هو ده كل اللي انا قلته اللي فات ده بيخدم على الحتة دي، تدبر القرآن اللي هو انفعال القلب بقى مع القرآن، اللي هو بقى المعايشة اللي هي سر السعادة ومفتاح السعادة بالقرآن الكريم. تدبر القرآن، حضور القلب وتركيز القلب. كان أبو ذر يقول ده اللي يخليك بقى تعيش حياة سعيدة. بيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها ليلة كاملة، هي قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رددها النبي ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم. تميم الداري قام ليلة كاملة يردد آية يبكي بها، يتقرب إلى الله عز وجل بها، آية من كتاب الله. يا إخواني، آية ممكن تزلزل قلبك، آية تأتي بك لما تتدبرها وتعيش معاها. يقول قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقام سعيد بن جبير، بقول لكم نماذج هي مع آية من آيات الله، سعيد بن جبير يردد حتى من آية يبكي بها ليلة كاملة، قول الله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني ايه؟ تعالوا على جنب، تعالوا على جنب. عاش مع هذه الآية ليلة كاملة. لسه قايل لحضراتكم ان انت لما تقف على الآية ابكي وتباكى حذرا من ان تكون من هؤلاء. ومحمد ابن المنكدر قام آية، قام ليلة مع جزء من آية، بس دي تزلزل اي قلب يا اخواني ويا اخواتي، اللي هي ايه؟ آية ترعب اي واحد فينا والله. قول الله عز وجل:
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
استرها يا رب، استرنا يا رب واعف عنا، اللهم كما سترتنا فاعف عنا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أسألكم بربكم، الآية دي ما تغيرش بني آدم؟ الآية دي ما تغيرش بني آدم؟ آية من الآيات اللي ذكرتها، الآية اللي رددها النبي ما تغيرش بني آدم؟ الآية اللي قالها محمد بن المنكدر ما تغيرش بني آدم؟ الآية اللي قراها تميم الداري ما تغيرش بني آدم؟ كلمة في كتاب ربنا، تدبر القرآن مفتاح السعادة، تغيرك، ترجع لربنا، تعرف تفوق لآخرتك، تنتبه لحقيقة اللي انت بتعمله ده، ايه المعاصي والذنوب اللي انت غارق فيها دي. كتاب ربنا سر السعادة، سعادة الحياة مع كتاب الله عز وجل. وبعض السلف فيها ده كان في ناس حلوة قوي على فكرة. في واحد قعد يقوم الليل ست شهور مع سورة هود، ما خلصهاش، عايش يتدبر كتاب الله ست شهور، كل ليلة يقوم الليل كله ست شهور مع سورة هود فقط. وكان بعضهم يقول، اسمعوا كده، يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. هي دي الرجالة، هم دول الناس، بيقول آية ما فهمهاش وما عيشهاش ما بعتبرش ان لها ثواب. انا بتعامل مع نفسي كده، زي ما بعض الاخوة والله ناس وناس عايشة بينا بيقولوا لي ايه، يقولوا لو فيه ليلة قمنا الليل وما باكناش من خشية الله لا نعد لها قياما. في رجالة الامة بخير، اخوة اخوة واخوات لينا بخير بفضل الله عز وجل. تدبر. نتلقى هذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم. حاجة سناء، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
دكتور غريب.
أيوة مع حضرتك، اتفضلي. وأوجيه.
أيوة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذا الطرح الطيب. عايزة عندي ثلاث أسئلة ممكن؟
أوجيز الله يسترك عشان الوقت.
هقولها بسرعة.
أنا عايزة أكمل
الحاجات دي. هل الرجل الذي شهد له الحبيب بدخول الجنة رغم أن عمله كان قليلا لأن قلبه كان سليما صالحا صفيا نقيا تقيا، وهل من ثمار الصدق مع الله أن يكتب الله في قلب المؤمن الإيمان ويهديه إلى الطيب من القول بيسر وتوفيق؟ وفي شيء عايز أسأل عنه، أحيانا يقع في نفسي شيء ما أستكثره وأستعزمه وبعد حين يقع كما هو، أنا سألت ولم يرد علي أحد، ما هو؟ وأيضا شممت رائحة طيبة وسألت ابني هل تضع عطرا؟ قال لا.
أم عامر،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عامر.
بارك الله فيك دكتور غريب وجزاك الله خيرا. والله يا شيخ أنا فاضل تذكرت قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى أن يعني القرآن واحدة مما يفسر فيه فضل الله في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم وأعلم. شيخنا الفاضل، يعني أحسست بوجود يعني ارتباط في ثلاثة عناصر، وهي الفرح والسعادة والرضا، يعني واحدة تؤدي إلى الأخرى، ونحن بأمس الحاجة إلى الرضا، رضا عن الله وعن الأعمال وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذات، وهي أعظم سعادة ينالها الإنسان وخاصة المؤمن. طبعا شيخنا الفاضل، حينما ذكرت الآيات الكريمة الخاصة بصفات عباد الرحمن ومنها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تدبر لكلمة معنى هون وما تعني في اللغة العربية إن سمحت لي، فهونا من مفردات معاني هذه الكلمة وجدت التالي والله أعلم. فإذا أخذنا معنى الهون على أنه السكينة والوقار فهم كذلك، كما جاء في قوله تعالى: هو أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية. وإذا أخذنا معنى الهون على أنه مصدر هان عليه الشيء يهون أي خف، فهم كذلك حيث هانت عليهم الدنيا أمام الآخرة، فقد علموا وأدركوا قوله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله. والآيات كثيرة في هذا المجال. ولو أخذنا أن هون هو الشيء الهين السهل فهم كذلك، فالمؤمن هين لين مع أخيه المؤمن، لا يعاند ولا يكابر، وهو رحيم مع خلق الله جميعا. جزاك الله خيرا.
سلام. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. أيوة. السلام عليكم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ غريب، ما شاء الله.
الله
يكرمك. الله يحييك على السلسلة المباركة دي اللي أنت متابعها ما شاء الله يعني. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين.
آمين.
والله كان في ناس كتيرة قوي يعني بتشتكي من عدم المراقبة. سبحان الله، أول ما قرأوا أول ما قرأوا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تعلموا المراقبة ما شاء الله لما تدبروها فعلا زي ما حضرتك بتقول.
صحيح.
وبارك الله فيك.
الله يكرمك. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب. أخ محمد من المغرب، السلام عليكم. هيا أخ محمد. طيب كويس، خير إن شاء الله. نواصل يا جماعة ولا في حاجة؟ طيب الحمد لله. قلت حبيبي في الله تدبر، تدبر. أيضا من أهم الأشياء تفهم، حاول تتفهم، حاول تفهم، استوعب. ما تعديش كده، ما تعديش الآية كده ولا تعدي الكلمة كده، لابد أن تحاول أن تتفهم. تفهم الآيات الواردة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، عيش معها، ده موضوع كبير جدا جدا. أيضا تدبر وتفهم أحوال الأنبياء وكيف أن الله تبارك وتعالى تأخذ العبرة إنهم ظلموا وكذبوا وأوزوا ثم أتاهم نصر الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. تعيش مع القصة دي وده يديلك دفع في معاملتك إزاي تتعامل مع شياطين الإنس ومع شياطين الجن، إنك في النهاية طالما أنت على الحق وعلى منهج الله منتصر بإذن الله عز وجل. التفاهم بيخليك تسقط على الواقع، تفاهم أحوال المكذبين عاد وثمود وكيف أن الله عز وجل أهلكهم، أحوال الناس الذين حاربوا الرسل وكذبوا الرسل وحاربوا شرع الله وحاربوا دين الله عز وجل، نهايتهم بتبقى فين، وإن الغلب لأهل الإيمان ولأهل التقى والأهل الصلاح. العقيدة دي هتتربى، هتتربى الأمة من خلال كتاب ربنا عليها، وده اللي احنا عايزينه، احنا في أمس الحاجة إلى ذلك في هذا التوقيت الحساس. تفهم، يبقى تدبر، تفهم. اللي بعد كده تخلى عن موانع الفهم. أيوة، سيبها، ابعد عن موانع الفهم. ايه موانع الفهم؟ كلمة مشهورة بنسمعها يقولوا لك ايه العلماء، التخلية قبل التحلية. يعني ايه؟ يعني نظف قلبك وبعدين حسنه، نظفه. المعاني مش هتدخل على قلب متكدر. التخلية، التخلية دي عندنا ثلاث موانع من موانع الفهم. المانع الأول، المانع الأول الانشغال المفرط والمبالغ فيه بأحكام التلاوة بحيث يطغى ذلك على تدبر المعنى. شايفين أنا بتكلم جملة حويطة إزاي عشان ما فيش حد يفهم إن أنا أقلل من شأن الأحكام. لا لا لا، عياذا بالله، عياذا بالله، أنا مهتم جدا بموضوع الأحكام، وندعو الله عز وجل أن يعني يحسن تلاوتنا وإياكم وأن يضبطها لنا ولكم. إنما أنا بقول لحضراتكم أحبابي في الله، الاهتمام المفرط المبالغ فيه بحيث يعني تنسى إن أنت بتقرأ قرآن، تنسى أصلا إن أنت تعيش مع كلام ربنا، تنسى إن أنت تلتفت لرسائل الله عز وجل عبر كتاب الله تبارك وتعالى. ده بيخليك ما بتفهمش حاجة خالص ولا بتستوعب حاجة. اتنين، التقليد البغيض الأعمى لمذهب من المذاهب. أنا والله العظيم بحمد ربنا قوي قوي إن احنا أهل سنة والحمد لله ربنا نشأنا على عقيدة صحيحة صافية، اللهم لك الحمد، عقيدة الأئمة وعقيدة الناس الأكابر، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام الليس، الإمام كل الأئمة، الصحابة الكرام، اللهم لك الحمد. دي تخليك اللهم لك الحمد ما فيش حاجة مضيقة علينا، نحب ربنا والعقيدة الصافية، ما فيش حاجة تقف قصادك. يعني لما تستوعب ان القرآن كلام ربنا يا سلام، الحمد لله، وتعيش بقى المعاني الإيمانية وتعظم ربنا إلى آخر ذلك. أيضا معانا اتصال وبعدين نقول الحتة المهمة جدا من موانع الفهم بعد ما نسمع آمة الله. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور غريب،
تفضل.
بداية بنشكر حضرتك على اللي بتقدمه لدين ربنا، ربنا يزيدك علم يا رب، آمين، وينفع بيك، آمين يا رب العالمين.
أكرمك الله.
ثانيا أنا ليا رجاء بسيط، لو حضرتك بس تدعي لي إن ربنا عز وجل يثبت عليا حملي ويكون ذرية صالحة أقدر أنفع بها الإسلام والمسلمين.
آمين.
تدعي لي على الهوى، لأن أنا بقالي فترة طويلة جدا ما رزقت، وده أول بعد سنين يعني. أتمنى إن أنا أقدمه لدين ربنا عز وجل يكون خالص لوجه الله ويكون على كتاب السنة.
حاضر حاضر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اللهم حقق لها دعائها يا رب، ونعيز إخواننا وأخواتنا يأمنوا يا رب، ثبت لها حملها واجعله صالح، اللهم أمين يا رب العالمين. قلت تخلى عن موانع الفهم، تخلى عن موانع الفهم. المانع الثالث خطير جدا جدا، خطير، ها مستعدين تسمعوا؟ خطير جدا، وهو ده، هو ده اللي مدمر الدنيا. المانع ده هو ده اللي مضيع كل الناس، اللي هو ايه؟ الإصرار على ذنب أو أن يكون العبد متصفا بكبيرة من الكبائر أو أن يكون العبد مبتلا بشهوة من الشهوات. عرفتوا ليه هو ده اللي مضيع الدنيا؟ وأنا أشرت إليه قبل كده، بس الكلام ده محله بقى. أن يكون العبد متصفا بكبيرة أو مصرا على ذنب من الذنوب أو متصفا بشهوة من الشهوات مش قادر يسيبها. طول ما أنت كده مش هتفهم القرآن، مش هتقرأ القرآن أساسا، مش هتقرأ، مش لسانك مش هيقرأ، مش هتنال الشرف العظيم ده. طب الحل إيه؟ نظف قلبك ونظف حالك من هذا هذه المعصية لتتخلص من شؤمها، لأن الكلام ده المعاصي دي بتعمل ظلمة للقلب وبتعمل صدأ وران على القلب وبتعمل طبقة عزلة تحول بينك وبين الفهم وبينك وبين الاستيعاب وبينك. ممكن تبقى ذكي جدا وعبقري وتفهم كل علوم الدنيا إلا القرآن. على فكرة ممكن تبقى ياما في ناس أساتذة الجامعة وناس يعني عقليات عباقرة بس ما يفهموش القرآن، ما يستوعبوش القرآن. ليه؟ إلا القرآن. إذا ده بيرعبني، بقول لي بقى 5 دقايق يعني لسه بادئ يا إخواني. فالمهم يعني ربنا يبارك. فأنا بقول لحضراتكم الصدأ الذي يأتي من أثر المعاصي على القلوب كالصدأ على المرآة وكالخبث على المرآة وكطبقات الثرى على المرآة. فالقلب كالمرآة والشهوات كالصدأ والصورة كمعاني القرآن. عشان تشوف الصورة صح منورة لازم تجيب مزيل للحاجات اللي على المراية، منظف زجاج وتلمع المراية عشان تشوف الصورة كويسة بتتلألأ. فزي ما بتلمع مراية بيتك لمع صفحة قلبك ونظف صفحة قلبك. بهذه الطريقة هتقدر تستوعب وتفهم وتعيش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا يا أحبابي من ذلك التخصيص. التخصيص يعني إيه؟ التخصيص يا حبيبي في الله باختصار انك ما تخليش نفسك بعيد. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما تقولش مش انا. لا تأكلوا الربا، ما تقولش مش انا. كل حرف في القرآن بتاعك انت، خاص بك انت. هو ده تعامل مع القرآن كده ان القرآن يخصك، كما قال محمد ابن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. انت دلوقتي تخيل ان ربنا بيكلمك بيأمرك انت. وقال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل اتتنا من ربنا، رسالة لحضرتك. زي ما بتفتح الوارد من الرسائل وتشوف مين اللي اتصل عليك وعايز يقول لك ايه، بص للرسائل التي يرسلها اليك الله عز وجل. كان قتادة يقول: لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. يعني زيادة لما تفهم الرسائل، نقصان لما تمر عليها وتقام عليك الحجة وانت عامل اللي مش واخد بالك. لا يا حبيبي في الله، التخصيص انك تستوعب ان دي تخصك. ايضا تأثر بالقرآن. يعني ايه تأثر بالقرآن؟ تأثر بالقرآن يعني ايت بلازم التدبر، ايت بلازم الآية، تسمع الآية: يغض غض، قل للمؤمنين يغض غض من بصرك، لا تأكل الربا، تب وضبط حالك. تأثر بالقرآن ولا تكن كصاحب الحكايات. لا تكن كصاحب حكاية قاعد يحكي وقاعد يتكلم وليس له نصيب مما يقول. يعني مش عايز أديلها مثل، والمثل في القرآن ربنا ذكره على اليهود، وأنا مش عايز أزعلكم بهذا المثل، إنما عايز أقولك ما تبقاش كصاحب حكاية قاعد يحكي للناس الناس تستفيد وهو ما يستفيدش. لا، تأثر بكتاب الله عز وجل. يبقى ياريت لو حد جايب ورقة وقلم اكتب من أهم لكي ترتقي بالقرآن ولكي تشعر بلذة الحياة ولكي تستمتع بالحياة. استمتع بالحياة مع كتاب الله. 1 اضبط هيئتك، 2 لا تهتم بالكثرة، 3 رتل، 4 تباكى، 5 أسر بالقراءة، 6 حسن صوتك، 7 عظم ربك، 8 تدبر، 5 تفهم، 6 تخلى عن موانع الفهم. اللي بعد كده بقى الأرقام، يعني انتوا يعني الرقم الأخير آخر حاجة خالص تعامل مع القرآن على أنه يخصك أنت. حبيبي في الله، كان هذا هو اللقاء، لقاء عملي. وزي ما قلت كان أخطر حتة قلتها النهاردة اللي هي التخلي عن موانع الفهم، وأخطر مانع لفهم القرآن واستيعاب القرآن هو الإصرار على شهوة، الإصرار على معصية، الإصرار على كبيرة. قضية خطيرة، محتاجين إذن نحن ننظف قلوبنا، نتوب إلى الله عز وجل، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل مهما أذنبنا قبل منا توبتنا وقبل منا، بس المهم نرجع لربنا ونعود إلى الله. وأختم بأعظم الآيات رجاء في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أدعو الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم وأن يهدينا وإياكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.